أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، إن ناسخها هو السنة. فقد رووا عن علي عليه السلام أنه قال لابن عباس إلى آخر الرواية. كان الكلام في الآية 13، وهي قوله عز من قائل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فهل هذه الآية منسوخة؟ يمكن أن يدعى أن ناسخها أحد أمور أربعة. الأمر الأول والثاني آيتان من كتاب الله، وقد مضى الكلام عليهما في الدرس السابق. الناسخ الثالث الروايات. الناسخ الرابع الإجماع. اليوم إن شاء الله نشرع في الناسخ الثالث، وهي الروايات التي ادعي أنها نسخت آية المتعة. هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى طوائف ثلاث، والمراد بالطائفة القسم، وأقل شيء يحقق القسم رواية واحدة. فإذا قيل طائفة من الروايات لا يراد مجموعة من الروايات، وإنما يراد قسم من الروايات، يعني مفاد معين ومحدد. الروايات التي يدعى أنها قد نسخت آية المتعة فآتوهن أجورهن فريضة على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى ما روي عن علي عليه السلام من أن الآية قد نسخت. الطائفة الثانية ما روي عن الربيع بن سبرة. والطائفة الثالثة ما روي عن سلمة بن الأكوع. هذه الروايات الثلاث نقرأها إجمالا ونبين ملاحظات عليها بشكل إجمالي أيضا، ثم بعد ذلك يتطرق السيد الخوئي رضوان الله عليه إلى هذه الطوائف الثلاث بشكل تفصيلي، ويناقش كل طائفة من الطوائف الثلاث، ويثبت أنه لا يوجد ناسخ من السنة الشريفة للآية الكريمة الدالة على جواز المتعة. هذه الطوائف الثلاثة أو الروايات الثلاث كما يلي: الرواية الأولى ما روي عن علي عليه السلام أنه قال لابن عباس: إنك رجل تائه، لأن ابن عباس بقي على جواز المتعة إلى آخر عمره الشريف. هذه الرواية يدعى أن أمير المؤمنين خاطب عبد الله بن العباس: إنك رجل تائه، يعني حيران. إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، لأن هناك حمر وحشية. فرق بين الحمير الوحشية والحمير الأهلية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. الرواية الثانية ما روي عن الربيع بن سبراء عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول، المراد الكعبة الشريفة، باب الكعبة الشريفة، يعني بين الركن الذي هو فيه الحجر الأسود وبين باب الكعبة، وهو يقول يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فهذه الرواية دل على أنه كانت المتعة جائزة، فمن كان عنده منهن شيء، كانت عنده متعة فليخلي سبيله. الرواية الثالثة وروى سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أوطاس في المتعة ثلاثة ثم نهى عنها. وجواب هذه الروايات الثلاث أو الطوائف الثلاث بشكل إجمالي في ثلاث نقاط. النقطة الأولى إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد إجماعا، وقد تقدمت هذه المناقشة مرارا وتكرارا، وهذه الروايات أخبار آحاد، والمراد بخبر الواحد كما ذكر في علم الدراية الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر، يعني الخبر الظني، وليس المراد بخبر الواحد الخبر الذي يرويه رجل واحد أو له سند واحد. فالروايات المتواترة وهي التي تبلغ من الكثر بحيث تقطع بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب فيها يقابل الخبر المتواتر وهو القطعي الخبر الظني وهو خبر الواحد الثقة. لذلك يقسمون في علم الدراية خبر الواحد إلى ثلاثة أقسام: الخبر القوي، الخبر المستفيض، وأولى الدرجات الخبر العادل الذي هو أدنى من الخبر القوي، والخبر المستفيض هو الخبر الذي يبلغ من الكثرة لكنه لا يصل إلى درجة التواتر، فهو من أقسام خبر الواحد الثقة. النقطة الثانية لو ثبتت هذه الحرمة فمن قال إن هذه الحرمة قد ثبتت في نهاية عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا أول الكلام، قد تكون هذه الحرمة قد ثبتت في بداية التشريع ثم جاء الجواز بعدها، فلو ثبتت الحرمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا لا يكفي في الحكم بنسخ الآية الكريمة لجواز أن يكون هذا التحريم قبل نزول الآية الكريمة وقبل نزول وصدور الإباحة. وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حلية المتعة في الأزمنة الأخيرة من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان خلافة عمر، بل إلى أواخر خلافة عمر. فإذا كان هناك ما يدل على حرمة المتعة في زمن رسول الله فهو مكذوب لأنه يخالف الروايات المستفيضة عند أهل السنة. والصحيح أنه لم يثبت التحريم في عهد رسول الله، لا في أول التشريع ولا في آخره. الملاحظة الثالثة، وهي ما عبر عنها السيد الخوي ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا بمفاد الروايات الدالة على التحريم، وقد ذكرنا الروايات الثلاث التي رواها مسلم في صحيحه، فهذه الروايات معارضة بالروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وهي روايات متواترة قطعية دلت على إباحة المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عن المتعة أبدا. ولمزيد من التبصرة نذكر جملة من الروايات، وأكثرها مروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، تدل على ثبوت المتعة في عهد رسول الله وأبي بكر وعهد عمر، إلا أنها قد حرمت في نهاية خلافة عمر. يذكر السيد الخوئي رحمه الله 10 روايات. الرواية الأولى، روى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر، نهى عنه المقصود نكاح المتعة، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث، في قضية عمرو بن حريث. هذه الرواية الأولى. وكما تعلمون جابر بن عبد الله الأنصاري من صحابة النبي المعمرين، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ستدرك حفيدي محمد الباقر وسيبقر العلم بقرا، فأقرئه مني السلام. وفي زمن الإمام الباقر، وقد عاب عليه بعض العامة أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله مباشرتان، مع أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله، بل الإمام السجاد لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ الإمام الباقر يسند أحاديثه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري لكي تكون رواياته عن النبي صلى الله عليه وآله مسندة لا مرسلة بنظر العامة. وإن كان بناء على مبنى الإمامية، الإمام الباقر لا يحتاج إلى إسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله، عنده موارث الأنبياء والمرسلين، عنده الجامعة، عنده كتاب علي، يأخذ العلم من أبيه الإمام السجاد، عن جده سيد الشهداء، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية، روى أبو نضر قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. من الواضح طبعا عبد الله بن عباس مرضي عند الفريقين، ثقة عند السنة والشيعة، وأما عبد الله بن الزبير فهو من الحاقدين على أهل البيت والناصبين العداء لهم. وقد جمع بعض بني هاشم وأراد إحراقهم في مكة، وصلى 40 جمعة يقول: اللهم صل على محمد وترا، من دون أن يصلي على آل محمد. وحينما قيل له لما لا تصلي على الآل، ولم لا تقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ فقال إنه إن له أهل بيت إذا ذكروا اشرأبت أعناقهم. فمعروف بالعداء، شكل الدولة الزبيرية. وأمه من؟ عبد الله بن الزبير. أمه أسماء ذات النطاقين، بنت أبي بكر، أخت عائشة. وحينما أمير المؤمنين سلام الله عليه كبس الجيش وقطع أرجل الجمل ووقع، ودخل على عائشة وكان عبد الله بن الزبير خلف الباب، قال إن في بيتك لسخلا خلف الباب ولو شئت لقتلته. والزبير بن العوام والده يصير ابن عمة النبي وابن عمة أمير المؤمنين. الزبير العوام ابن العوام أمه من؟ صفية بنت عبد المطلب. وقد ثبت الزبير مع أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أحد أعضاء الشورى الستة الذين عينهم عمر بن الخطاب، وكان مرشحا للخلافة واختار الإمام علي. ما عشتيها. وكان الزبير بن العوام يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية هكذا: سيفه طالما كشف الهم والغم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. من شجعان العرب، حتى عبد الله بن الزبير من شجعان العرب. وفي الرواية: ما زال الزبير منا بخير حتى ولد له ابنه المشؤوم عبد الله. عموما، فعبد الله بن الزبير ممن يرون حرمة المتعة، وعبد الله بن العباس ممن يرون حلية المتعة. روى أبو نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتل، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، متعة الحج ومتعة النساء. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. تعرفون متعة الحج لماذا سميت متعة الحج؟ كان الحج سابقا حج إفراد وحج قران، فمتى ما أحرم للحج إما قارنا هديه فيكون حج قران، يسوق الهدي الناقة أو البقرة أو الغنم، أو إفراد من دون أن يسوق الهدي. إذا أحرم للحج يبقى محرما إلى أن تأتي مناسك الحج، لأنه في حج الإفراد وحج القران يتقدم الحج على العمرة، العمرة تكون مفردة. وأشهر الحج كم هي؟ ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. فلو افترضنا أنه أحرم للحج شهر شوال، يظل محرم عن النساء وعن الطيب وعن الصيد وعن سائر محرمات الإحرام منذ أن عقد إحرامه مثلا في بداية بداية شوال إلى يوم النحر يوم العيد عشرة ذي الحجة، وما يتحلل إلا ما يتحلل إلا إذا نحر الهادي، إذا قصر. في هذه الحالة تحل سائر الأمور هذا النساء، وإذا طاف طواف النساء تحل إليه البقية، فالمسافة يعني طويلة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع قدم العمرة على الحج، فصارت عمرة تمتع، تحرم وتدخل مكة الطوف، تقصر الطوف طواف النساء، تحل إليك جميع المحرمات عدا الصيد. إلى أن بعد ذلك تحرم إلى الحج، ويمكن تحرم إلى الحج اليوم مستحب يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، ويمكن حتى اليوم التاسع يوم عرفة تحرم للحج، تحرم اليوم الثامن أو التاسع، اليوم العاشر تتحلل بعد الطواف والذبح والتقصير، بعد التقصير تتحلل.
يعني ما كان حج القران؟
نعم.
يعني ما كان حج القران انه انا سقت معي هدي ولكن اعاونكم ان تحلوا.
لم اقل ان النبي هو حج حج تمتع، قلت في حجه الوداع شرع لهم حج التمتع، فاعترض عمر وقال انصلي واذكارنا تقطر منيا بهذه الصراحة. عموما سمي حج التمتع لأن الحاج يتمتع بمحرمات الإحرام بين عمرة التمتع وحج التمتع، هذا الفاصل يتمتع فيه، يعني يحله الطيب، يحله لبس المخيط إلى آخره. الرواية الثالثة، وروى أبو نضرة عنه أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فنهانا عمر فانتهينا. الرواية الرابعة، وروى أبو نضرة عنه أيضا جابر بن عبد الله الأنصاري تمتعنا متعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، الحج والنساء، فنهانا عنهما عمر فانتهينا. الرواية الخامسة عنه أيضا، روى أبو نضر عنه يعني عن جابر بن عبد الله قال قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، قال يقصد جابر الذي قال جابر بن عبد الله الأنصاري على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطبنا. تمتعنا مع رسول الله يعني في عهد رسول الله، وليس المراد أن النبي تمتع وأن أبا بكر قد تمتع، يعني مع عهد النبي ومع عهد أبي بكر. فلما ولي عمر خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، يعني أرجمه. يعني عمر يقول من يتمتع أرجمه بالحجارة، يعتبر سفاح ولا يعتبره نكاح. الرواية السادسة، وروى عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. وأخرج ذلك أحمد بن حنبل في مسنده وزاد فيه حتى إذا كان في آخر خلافة عمر. إذن الروايات الست الأولى كلها مروية عن جابر بن عبد الله الأنصاري، الرواية الأولى يروي عنه أبو الزبير، والرواية السادسة يروي عنه عطاء، وأما الروايات الأربع الأخرى من الرواية الثانية إلى الرواية الخامسة يروي عنه أبو نضرة. الرواية السابعة، روى عمران بن حسين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله، فلم تنزل آية تنسخها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات. وذكرها الرازي عند تفسيره الآية المباركة بزيادة ثم قال رجل برأيه ما شاء، يقصد عمر بن الخطاب. الرواية الثامنة، وروى عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء، قلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سيد الخوي يعلق التفاته لطيفة للسيد الخوي، يقول: أقول إن قراءة عبد الله الآية صريحة في أن تحريم المتعة لم يكن من الله ولا من رسوله، وإنما هو أمر حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقصد أن عمر هو الذي أحدث هذا التحريم، وسيأتي الكلام أن عمر هل نسب التحريم إلى نفسه أو نسب التحريم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة المناقشات التي سيناقش فيها رواية الربيع بن سبراء، يقول: رأيت النبي بين الركن والمقام أو بين الباب والركن يحرم المتعة. هذه لم يروها إلا ابن سبراء، ونسب التحريم إلى النبي. وعمر بن الخطاب في الروايات عنه لم ينسب التحريم إلى النبي، بل نسب التحريم إلى نفسه. الرواية التاسعة: روى شعبة عن الحكم بن عيينة قال: سألته عن هذه الآية، آية المتعة معروفة بعد هذه الآية، فما استمتعتم به منهن فآتوهن وجورهن فريضة. الرواية صريحة. سألته عن هذه الآية، آية المتعة، منسوخة هي؟ من يسأل من؟ شعبة يروي الحكم بن عيينة عن الحكم بن عيينة، يسأله. قال: لا. قال الحكم: قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي. وروى القرطبي ذلك عن عطاء عن ابن عباس أنه ما زنى إلا شقي لولا تحريم عمر المتعة. ما المراد بالشقي؟ سيد أخوي يعلق: أقول لعل المراد بالشقي في هذه الرواية هو ما فسر به هذا اللفظ في رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. يعني الحلال موجود، بإمكانك تتزوجها، لا يريد يزنبها، ما يريد. الشقاء مشكل. أتذكر مرة كنت في أوكرانيا ويوجد مطعم لبناني هناك حلال، فكنت أذهب إليه، يعني الأخوة قالوا أذهب إليه. في يوم من الأيام مسكني هذا اللبناني اللي يعمل هناك في المطعم، قال: شيخنا بدي أقول لك حاجة. تفضل. قال: ما في شي حرام يخطر بذهنك ما عملته. أنا من قال هالكلمة أنا قشعر بدني، يعني تحرقت تصبحت. قال: لا يخطر في ذهنك شيء محرم إلا وارتكبته. لكن اللي شو استفدت؟ ما طلع معي شيء، لم أستفد فيها، فماذا تنصحني؟ لم أستفد شيء، حتى في دنياي ما متوفق. قلت له: نفس إقرارك وتيقنك أنك لم تخرج بشيء يكشف عن صدق توبتك. أول شيء أن تقصد التوبة وأن ترجع إلى الله وتترك الذنوب ولا تعود إلى الذنوب. ثاني شيء اهتم بصلاتك. قلت له: ما تصلي؟ قال: لا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بعد التوبة، واضب على صلاتك واطلب من الله عز وجل أن يفتح لك الطريق، وإن شاء الله مع مرور الزمان إن شاء الله تنفتح لك الأبواب. فالشقي الشقي هو الذي يترك طاعة الله ولا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية، يصير عنده لذة يتفاخر بالمعصية. الرواية العاشرة والأخيرة، روى عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول رحم الله عمر: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا. الشفا في اللغة القليل، يعني القليل اللي هم الأشقياء، الحلال كله متوفر عندهم، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم والعياذ بالله يعتادون الزنا. كان أحد الفقهاء، لا أريد أن أذكر اسمه، من المجاهدين في إيران وكان من قيادات الثورة، جاءوا له في السجن بابنته، أرادوا أن يزنوا بها أمامه، أن يعتدوا عليها أمامه. فقال لقوات السافاك استخبارات الشاهنة: اصبر، أعقد لك عليها بالحلال، تأخذها بالحلال ولا يصير حرام. فبال عليه، لاحظ الشقاء، يعني هؤلاء بعد هو شقي شر والعياذ بالله. هذا تمام الكلام في عرض 10 روايات من كتب السنة، لا من كتب الشيعة، من كتب السنة، تدل على جواز المتعة وأن المتعة كانت جائزة على عهد رسول الله. إلى هنا تكلمنا عن الروايات الثلاث الدالة على حرمة المتعة عند السنة بشكل مجمل، ويقع الكلام عن هذه الطوائف الثلاث بشكل مفصل، وسيتضح أنها لا تدل على نسخ الآية الكريمة. ثم إن الروايات التي استند إليها القائل بالنسق على طوائف يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.